على الحكمة. عزة المخلوق قد توجب أن يتصرف تصرفا سفيها، كما في قوله تبارك وتعالى: وإذا قيل له اتق الله إيش أخذته العزة بالإثم. فهنا صار له عزة لكنها لم تنفعه لأنها ليست مقرونة بالحكمة. كذلك أيضا حكمة الله عز وجل مقرونة بعزته، لأن الحكيم قد يكون خوارا ليس عنده غلبة، فيفوته شيء كثير ويفوته الحزم من أجل أنه يقول إن ذلك هو إيش هو الحكمة. لكن حكمة الله عز وجل مقرونة بعزته، ولهذا نحن نستفيد الآن من قرن الأسماء بعضها لبعض، نستفيد بذلك معنى زائدا على ما نستفيده من مجرد الاسم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الشرائع التي أوحيت إلى الرسل عزة وحكمة، عزة وحكمة. قال الله تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. فمن تمسك بهذه الشرائع نال الأمرين جميعا، وهما مش معنا العزة والحكمة والحكم أيضا. نعم.
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا أن سورة الشورى فيها اسمان. نعم، شورى وشورى. طيب، هل هي مكية أو مدنية؟ مكية. ما هو المكي وما هو المدني؟ ما نزل بمكة قبل الهجرة، يعني قيدين، ما نزل قبل الهجرة، والمدني ولو في مكة. هل تحفظ شيئا نزل بمكة بعد الهجرة؟ نعم، قوله تعالى: اليوم. أين نزلت هذه؟ بعرفة. بارك الله فيك. طيب، استثنى المؤلف من هذه السورة آيات أربع، فما رأيك؟ نعم، على هذا الاستثناء نطالب بالدليل على هذا الاستثناء، لأن الأصل أن السورة المكية جميع آياتها مكية، وأن السورة المدنية جميع آياتها مدنية، أليس كذلك؟ فمن ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل. طيب، قوله تبارك وتعالى: حاميم عين سين قاف، ما تقول فيها؟ لا، الحروف الهجائية أحسن، الحروف الهجائية أحسن من قولنا الحروف المقطعة، لأن قد تكون حرفا واحدا مثل نون صاد، فيها خلاف، والراجح أحسن. بارك الله فيك. ما هو الدليل على رجحان هذا القول؟ نعم، اللغة العربية. نعم، هذا واحد. وجه آخر أن الله أنزل الكتاب شبانا لكل شيء، ولو قلنا هذه ليس لها معنى معروف صار يعني أن في القرآن ما لا يعلمناه، وهذا ينافي قوله تعالى: ونزلنا عليك كتابا تبيانا لكل شيء، وقوله تعالى: ونزلنا عليك الذكرى لتبين الناس ما نزل عليه. الحكيم قال المفسر في صنعه، فما رأيك في هذا السفير؟ فيه قصور. الصواب أنه الحكيم في صنعه وشرعه. تمام. ثم قال الله تعالى بدء الدرس الجديد:
له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم.
له ما في السماوات وما في الأرض. له الضمير يعود على الله، وأنتم تعلمون أن له خبر مقدم والمبتدأ ما، في قوله ما في السماوات، لأن ما هنا اسم موصول والتقدير له الذي في السماوات. والقاعدة عند البلغاء أن تقديم ما حقه التأخير يقتضي الحصر والاختصاص، فقوله له ما في السماوات يعني لا لغيره، كل ما في السماوات والأرض فهو لله رب العالمين. قال المؤلف: ملكا وخلقا وعبيدا. لو بدأ بالخلق قبل الملك لكان أحسن، لأن الخلق سابق. وعلى كل هذه المسألة ما هي يعني ذات أهمية كبيرة، المهم أن له ما في السماوات ملكا يعني أنه مالك أعيانها، وخلقا يعني أنه خالقها، وعبيدا بالمعنى القدري يعني أنها أن ما في السماوات والأرض متذلل لله تعالى، كما قال عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقوله ما في السماوات جمعها، وما في الأرض أفردها، لأن السماوات أعظم من الأرض، ولهذا تجيء كثيرا بلفظ الجمع وتجيء بلفظ الإفراد، كما في قوله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فإذا جاءت بالإفراد فالمراد الجنس، وإذا جاءت بالجمع فالمراد العدد، والسماوات عددها سبع، كما قال تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. الأراضون لم تأتي في القرآن إلا مفردة باعتبار الجنس، ولكن القرآن أشار إلى أنها سبع في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. المثلية لو نزلتها على الكيفية يصح ولا لا يصح؟ لا يصح، لأن السماء أعظم وأوسع. إذن ما بقي إلا أن ننزلها على الكمية فيكون معنى مثلهن يعني إيش؟ في العدد سبع أراضين. وقد جاءت السنة بلفظ السبع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. وهذا نص صريح. وكذلك أيضا يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: إذا أقبل على البلد: اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين السبع وما أقللنا. الأراضين السبع، فهي سبع أراضين. ولكن كيف هي سبع أراضين؟ هل المعنى أنها سبعة أقاليم أو سبع قارات أو ماذا؟ نقول: هي سبع أراضين طباقا، كما أن السماوات سبع طباق، كذلك الأرضون سبع طباق. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، لأن لو كانت الأقاليم أو القارات لكان الذي يملك قطعة من الأرض هنا لا يملكها إيش في المكان الآخر، لكن الذي يملك قطعة هنا له ما يملكه على سطح الأرض وله ما تحته إلى الأرض السابعة. ولهذا قال العلماء: الهواء تابع للقرار والأسفل تابع للأعلى. الهواء تابع للقرار والأسفل تابع للأعلى. مثلا أنا لي بيت مساحته 10 أمتار في 10 أمتار، لي في الجو في السماء 10 أمتار في 10 أمتار، ما حد يقدر يطلع رف على ما يقابل أرضي ولو كان بعيدا جدا. نعم، وليس للطائرة أن تمر على أرضي كذا. لا، كيف لا؟ نعم، لا، لو شئنا لمنعناها. هذه أرض، لف يمين ولا يسار. نعم، لأن الهواء تابع للقرار. لكن مسألة الطائرة، قد يقول قائل إن العرف جرى لأنها لا تمنع، ولهذا تمر من عند البلد من فوق البيوت، وربما تزعج الناس بأصواتها ولا أحد يمنعها، ولا ولو أن أحدا قال أمنعها من أن تمر فوق بيتي لعد سفها. فالعرف له أحكام. طيب، وقلنا: من ملك الأعلى ملك الأسفل. فمثلا قعر الأرض لي ولا ليس لي؟ لي. ولهذا لو أراد الإنسان أن يفتح نفقا تحت أرضه فلي أن أمنعه؟ نعم، لأن الهواء الأسفل تابع للأعلى. طيب المهم على كل حال السماوات كم والأرضون سبع، له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العلي على خلقه العظيم الكبير. نعم هو العلي العظيم، قرن الله بينهما في هذا وفي سورة وفي آية الكرسي. العلي وزنها الصرفي فعيل، فعيل صفة مشبهة، والصفة المشبهة تقتضي وصف الموصوف بها دائما. فهمتم الآن؟ فعيل صفة مشبهة، والصفة المشبهة إيش؟ تقتضي دوام اتصاف الموصوف بها. إذن العلي وصف لازم لله عز وجل أزلا وأبدا، لا يمكن أن يكون خلاف العلو أبدا. فالعلو إذن صفة ذاتية، من أين أخذ يا عقيل أنها صفة ذاتية؟ إيش؟ فعين صفة مشبهة، والصفة المشبهة تقتضي الدوام والاستمرار واتصاف المتصف بها دائما. إذن العلو صفة ذاتية لله عز وجل، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتصف بضدها. طيب العلو هل هو علو الصفة الذي اتفقت عليه الأمة الإسلامية، أو هو علو الذات الذي أنكره من أنكره؟ نعم كلاهما، علو الذات وعلو الصفة. أما علو الصفة فإن المسلمين كلهم أجمعوا على ذلك، حتى الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية وغيرهم، كلهم أجمعوا على ثبوت صفة العلو لله عز وجل. العلو إيش؟ الذات سبحان الله، أي علو الصفة. طيب ولهذا أقول لكم المعطلة الذين ينكرون الصفات أتدرون لماذا؟ قالوا لأننا ننزه الله، لأن ثبوت هذه الصفات يستلزم على زعمهم النقص، فينفونها تنزيها لله عز وجل. إذن العلو الذي هو علو الصفة ثابت لله بإجماع الأمة ولا أحد ينكر. علو الذات هذا هو الذي اختلف فيه الناس، فانقسموا إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام رئيسية. القسم الأول من أنكره لكنه جعل الله تعالى في كل مكان، يقول الله ليس مكانه خاصا في العلو بل هو في كل مكان، وهذا رأي جهمية الحلولية يصرحون بهذا، يقولون لا يمكن أن يكون الله تعالى عاليا على كل شيء بل هو في كل شيء. إن كنت في المسجد فهو في المرحاض، فهو في المرحاض، قاتلهم الله وحاشاهم من قولهم، ولهم شبهة. الثاني، القول الثاني عكس هذا تماما، قال لا يجوز أن نقول إن الله في مكان لا عالي ولا نازل، بل هو سبحانه وتعالى ليس فوق العالم ولا تحته، ولا يمين ولا شمال، ولا متصل ولا منفصل، ولا مباين ولا محايث، وهلم جر من الأمور السلبية، على عكس الأولين تماما. وإني أسألكم بالله، أين يكون الإله إذا كان ينفى عن كل هذا؟ نعم يكون عدما، يكون عدما. ولهذا قال محمود بن سبكتكين رحمه الله أحد القواد المشهورين، وهو يناظر محمد بن فورك أحد المتكلمين، لما قال محمد بن فورك لا داخل العالم ولا خارجه ولا آخره، قال له بين لي ما الفرق بين العدم وبين ربك الذي تصف بهذه الصفة؟ وش الجواب؟ لا فرق، لا فرق. الثالث يقولون إن الله تعالى عالم بذاته فوق كل شيء ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، وعلوه لازم لذاته، وهو سبحانه وتعالى بائن من خلقه، بمعنى أنه ليس حالا فيهم ولا هم حالون فيه. وهذا مذهب أهل الحق الذي دل عليه القرآن والسنة والعقل والفطرة والإجماع، خمسة أدلة كلها تدل على العلو الذاتي، وهي أيضا متنوعة، يعني دلالة القرآن ليست آية واحدة ولا على وجه واحد، متنوعة، وكذلك في السنة. فالقرآن مملوء من إثبات العلو الذاتي لله، مثل قول سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم، وهو القاهر فوق عباده، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، أأمنتم من في السماء، وأدلة لا تحصى. من السنة أدلة قولية وفعلية وإقرارية، يعني كل أنواع السنة دلت على علو الله الذاتي. أما السنة القولية فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده إيه؟ سبحان ربي الأعلى، فيثبت علوه. وأما الإقرارية فإنه سأل الجارية أين الله، قالت في السماء فأقرها. وأما الفعلية فكان يخطب الناس يوم عرفة ويقول ألا هل بلغت، فيقولون نعم، فيرفع أصبعه إلى السماء ويقول اللهم اشهد، يعني على هؤلاء الناس، يشير إلى السماء. وهذه دلالة يا علي بن نور، ايش هي؟ فعليا نعم بالإشارة. وأما الإجماع فالسلف الذي على رأسهم الصحابة مجمعون على أن الله تعالى فوق كل شيء، مجمعون على هذا إجماعا قطعيا، لأنهم كلهم يقولون في سجودهم إيش؟ سبحان ربي الأعلى، ولم ينقل عن واحد منهم أنه قال إن الله ليس في السماء أبدا. وعدم نقل المخالفة لما في الكتاب والسنة يدل على الإجماع. وهذا طريق واضح، لأنه إذا لم يرد عن السلف ما يخالف دلالة القرآن فهم مجمعون على إيش؟ على ما دل عليه القرآن. أما دلالة العقل فسل نفسك، أيما أولى، رب يوصف بما يدل على العدم، أو رب لا ينزه عن الأماكن القادرة، أو رب عال فوق كل شيء، أيهم؟ الثالث لا شك. ثم إن العلو من حيث هو علو صفة كمال، أليس كذلك؟ وإذا كان صفة كمال فقد أثبت الله لنفسه كل صفة كمال، كما قال تعالى ولله المثل الأعلى. هذا الدلالة إيه؟ عقلية. بقينا دلالة فطرية، أيضا الفطرة دلت على علو الله. الإنسان بفطرته قبل أن يتعلم أين يتصور الله عز وجل؟ في العلو. ولهذا تجد الإنسان الذي لم يقرأ هذا البحث عام، إذا أراد أن يدعو الله أين يروح؟ إلى السماء، إلى السماء. ولهذا قال أبو العلاء الهمداني رحمه الله لإمام الحرمين الجويني، وهو يقرر الجويني عفى الله عنه ولعله تاب فتاب الله عليه، يقرر إنكار العلو، يعني إنكار الاستواء على العرش مع العلو، ويقول إن الله تعالى كان ولم يكن شيء قبله وهو الآن على ما كان عليه. ماذا يريد؟ أن ننكر الاستواء على العرش والعلو أيضا. فقال له أبو العلاء الهمداني رحمه الله يا أستاذ، دعنا من ذكر العرش والاستواء على العرش، أخبرنا عن هذه الفطرة، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. سبحان الله، أليس لهم كذلك؟ ما قال عارف، والعارف يطلق على الصوفي عندهم، لكن المراد هنا ما هو أعم، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، جعل يطم على رأسه، حيرني حيرني حيرني. ليش؟ لأنه عاجز عن الإجابة. هذه دلالة فطرية ما يمكن لأحد أن ينكرها، فالحمد لله الذي هدانا لهذا. إذن علو الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: علو ذاتي وعلو وصفي. الثاني لم تختلف الأمة الإسلامية فيه، والأول العلو الذاتي انقسم فيه إلى ثلاث فرق، والفرقة الناجية جعلني الله وإياكم منهم هم الذين أثبتوا علوه بذاته جل وعلا فوق كل شيء، فوق كل شيء، ما في شيء يحاذي الله عز وجل، كل الخلق في قبضته، كل الخلق ليست عنده بشيء. إذا كانت السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، السماوات السبع على عظمها وسعتها والأرضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، الحلقة حلقة المغفر، حلقة المغفر ضيقة ألقيت في فلاة من الأرض، أخبروني ماذا تشغل هذه الحلقة من هذه الفلاة؟ نعم لا شيء، نعم لا شيء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. إذن وش يكون الكرسي بالنسبة للعرش؟ لا شيء، والرب عز وجل فوق ذلك، فهو سبحانه وتعالى فوق كل شيء، لا شيء يحاذيه، كل المخلوقات تحته سبحانه وتعالى وهو فوق كل شيء. طيب، إذن أثبتنا هذا العلو وأطلنا فيه لأنه مهم، ولأنه يوجد الآن من ينكره، نسأل الله العافية. ولا شك أن هؤلاء قد أزاغ الله قلوبهم، وإلا فلو رجعوا إلى فطرتهم الفطرة فقط لعلموا أن الله تعالى فوق كل شيء وأن ذلك من كماله. وقول رحمه الله: العلي على خلقه. لا نستطيع أن نقول إن المؤلف أنكر العلو الذاتي، ولا نستطيع أن نقول إنه أثبته قطعا، لأن العلي على خلقه يحتمل العلي عليهم بالسلطان والسيطرة فيكون علوا إيش وصفيا، ويحتمل أنه عليهم بذاته. فعلى كل حال لا يجوز لنا أن نرمي المؤلف بأنه أنكر العلو، ولا أن نشهد بأنه أثبته، لأن المؤلف رحمه الله من الأشاعرة فلا ندري. لكننا يجب علينا إذا سمعنا كلاما من إخواننا المسلمين يمكن أن يكون له محمل صحيح أن نحمله إيش على المحمل الصحيح، ما لم توجد قرينة تمنع ذلك. وإلا فالأصل إذا سمعت من أخيك كلمة فاحملها على المعنى الصحيح، حتى لو أنك سمعت كلمة وقلت هذا الرجل يسخر بي مثلا أو يستهزئ، لا تحملها على هذا، احملها على المعنى الحق. وأما العظيم فيقول رحمه الله: الكبير. وفي هذا نظر، لأن الكبير غير العظيم، العظيم يعني ذو العظمة، وعظمة الشيء أو عظمة العظيم يعني قوة السلطان، قوة العلم، قوة أي شيء يحتمل من المعاني فهو داخل في كلمة العظيم. من فوائد قوله تبارك وتعالى: له ما في السماوات وما في الأرض، عموم ملك الله سبحانه وتعالى، لقوله ما في السماوات وما في الأرض، لأن ما اسم موصول يفيد العموم. ومن فوائدها أن ذلك مختص بالله لا يشاركه فيه أحد، وذلك بتقديم الخبر. والقاعدة البلاغية أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص. فإن قال قائل: يرد على قولكم هذا أن الله تعالى أثبت للإنسان الملك، فقال: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وقال: أو ما ملكت مفاتيحهم، وما أشبه ذلك. فالجواب أن ملك الإنسان للشيء ليس ملكا مطلقا ولا ملكا عاما، فهو ليس ملكا مطلقا، إذ أن الإنسان لا يملك أن يتصرف في ماله كما شاء. لو أراد أن يحرق ماله فهل له ذلك؟ لا، ليس له ذلك. ولو أراد أن يستعمله بالحرام لم يكن له ذلك. وليس أيضا عاما، فملك كل إنسان منا خاص به، أنت لا تملك مالي وأنا لا أملك مالك. ملك الله عز وجل مطلق عام، فظهر الفرق بين ملك الرب عز وجل وملك المخلوق. وحينئذ لا معارضة. واضح جماعة؟ طيب، من فوائد الآية الكريمة إثبات عدد السماوات حيث جاءت بالجمع، وقد بين الله تعالى في موضع آخر أنها 7 سماوات. أما الأرض فجاءت في القرآن مفردة، لكن الله أشار إلى أنها جمع في قوله ومن الأرض مثلهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله عز وجل في قوله وهو العلي. ومن فوائدها أن العلو صفة لازمة ليست من صفات الأفعال التي إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. وجه الدلالة يا إخوان أن العلي صفة مشبهة، والصفة المشبهة تفيد الثبوت وعدم التحول. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عموم علو الله عز وجل الشامل لعلو الذات وعلو الصفة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عظمة الله سبحانه وتعالى قوله العظيم. ومن فوائدها إثبات هذين الاسمين لله عز وجل العلي العظيم. واعلم أن كل اسم من أسماء الله فإنه دال على صفة، كل اسم دال على صفة، وليس كل صفة يشتق منها اسم. وحينئذ يتبين أن الصفات أوسع من الأسماء، لأن كل اسم متضمن الصفة، وليس كل صفة يشتق منها اسم. فمثلا من صفات الله تبارك وتعالى المكر بمن يستحق المكر، وهل يجوز أن نشتق من هذه الصفة اسما من أسمائه؟ لا، لا يجوز، لأن باب الصفات أوسع. طيب، من أوصاف الله أو من صفات الله الصنع، صنع الله الذي أتقن كل شيء، هل يمكن أن نشتق من ذلك اسما لله هو الصانع؟ لا، وعلى هذا فقص. طيب، ثم أعلم أن دلالة الصفة على مدلولها تنقسم إلى 3 أقسام: دلالة تضمن، ودلالة مطابقة، ودلالة التزام. دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. فدلالة الاسم على جميع معناه يسمى دلالة مطابقة، وعلى جزئه دلالة تضمن، وعلى لازمه دلالة التزام. فأنواع الدلالة 3: مطابقة وتضمن والتزام. فإن دل اللفظ على جميع معناه فهو مطابق، وعلى جزئه تضمن، وعلى شيء خارج لازم دلالة التزام. ونحن نمثل لكم الآن بالمحسوس والمعقول. إذا قلت هذه دار، هذه دار أو هذا بيت، دلالته على جميع ما أدخل السور إيش؟ دلالة مطابقة، يعني يشمل الحجر وهي الغرف الأسفل، ويشمل الغرف التي في الدور الثاني والثالث وهل مجرة، نسمي هذه دلالة مطابقة. ودلالة هذا اللفظ على الصالة وعلى المطبخ وعلى المعشى وما أشبه ذلك على واحد منها دلالة تضمن، لأنه يدل على جزء المعنى. ودلالته على بناه دلالة التزام، لأنه يعني لا يمكن أن يوجد بيت إلا بباني. هذا مثال في المحسوس، واضح؟ طيب، أنا الآن معي هذا القلم، دلالته على غطاه وعلى أصله. طيب، ودلالته على واحد منها تضمن، ودلالته على أن هناك من صنعه دلالة التزام. هذه الدلالة. نأتي على أسماء الله عز وجل، نقول من أسماء الله تعالى الخالق، أليس كذلك؟ الخالق البارئ المصور. الخالق دلالته على الذات الإلهية وعلى الصفة التي هي الخلق جميعا دلالة مطابقة، ودلالته على الذات وحدها أو على الخلق وحده دلالة تضمن، ودلالته على العلم والقدرة، إنه ما من خالق إلا هو عالم، وما من خالق إلا هو قادر، هذه دلالة التزام. أما النوعان الأولان دلالة المطابقة والتضمن، هذا لا تشكل على أحد، كل طالب علم يمكن أن يعلم. وأما دلالة الالتزام فهي التي تخفى على كثير من الناس، ولذلك يختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا. وهنا نسأل، هل دلالة الالتزام لازمة في كل قول أو فيما قال الله ورسوله؟ الجواب الثاني، لأن دلالة الالتزام قد ينكرها من تكلم بالكلام. فمثلا نقول الجهمية يقولون أن الله في كل مكان، من لازم قولهم أن يكون إيش؟ في الحشوش والأماكن القذرة. هم لا يلتزموا بهذا، لو التزموا بهذا لكفروا على طول، ولا أحد يشك في كفرهم، لكن لا يلتزموا بهذا. ولذلك عبر العلماء عن هذه المسألة، هل لازم القول قول أو لا؟ نقول أما قول الله ورسوله فلازمهما إيش؟ حق ومن قول الله ورسوله، وأما غيرهما فلا، لأنه يحتمل إذا ألزمناه به أن لا يلتزم، ويحتمل إذا ألزمناه به أن يدع قوله لئلا يلزم من هذا اللازم الباطل، ويحتمل أنه حين تكلم لم يطرأ على بال هذا اللازم. على كل حال بارك الله فيكم، نحن نقول أهم شيء عندي هذا، يعني ظهرت مني انسيابا وإلا فيها صعوبة شوي عليكم، لكن إني أقول الآن، أسماء الله تعالى تدل على الذات العلية، على ذات الله، وعلى إيش؟ وعلى الوصف الذي تضمنه هذا الاسم. فالعلي يدل على الرب عز وجل وعلى صفة العلو، العظيم كذلك يدل على الرب وعلى صفة العظمة. نعم، فجعي الاسم وصف، هذا لابد في كل اسم. الأثر يعني الذي يترتب على هذا، لا يكون مقتضى الاسم، لا مو كل اسم، لا. عندنا الحي ما فيه أثر، الحي وصف لازم لذاته ما يتعدى، لكن إذا قلت البصير السميع هذا يتعدى إلى المسموع في السميع وإلى المبصر في البصير. فالضابط أن الذي لا بد فيه من الإيمان بالأثر هو الاسم المتعدي. نعم، لا هذا داخل في قولنا علو الصفة، إذا قلنا علو الصفة شمل علو القدر وعلو القهر وجميع أنواع العلو، يعني هذا أعم. ولا بعض العلماء يقول أن ثلاث أقسام، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، لكن إذا قلنا علو الذات وعلو الصفة صار أشمل وأعم. الظاهر والله أعلم أن الأرض التي ينتفع بها الخلق ويكون لهم فيها مصلحة والمراد الإنس، فيها أرض واحدة، هذا الظاهر والله أعلم. أي نعم أحسن، هذا أشكال جلي. يقول إذا قلنا الهواء تابع للقرار والأعلى والأسفل تابع للأعلى، نوجد مساجد الآن أعلاها مسجد وأسفلها دكاكين، هذه أصل وضع الإنسان لها، أصل وضع الإنسان لها أنه وضع هذه دكاكين وهذه مسجد. كما أنه يوجد الآن بعض العمارات يكون أسفلها مملوك لزيد، والذي فوقه لعمر، واللي فوقه لخالد، موجود هذا. لكن إذا كان أرض اللي تحت ما ملكه واحد فهي له، يعني كل واحد. المهم لأن العمارات هذه على حسب ما صرفها مالكها، إذا جعل الجهة هذه مسجد صار مسجدا، وإذا جعل هذه مساكن صار مساكن. لا، أحيانا تكون أرض وأحيانا تكون سطح، ما يجوز. يعني لو كان هذا مسجد مثل المسجد اللي نحن فيه الآن، لو أراد أحد يعمل فوقهم شيء قلنا لا، ما يجوز. هذا يسأل يقول إذا كان الرجل مبتدعا وأتى بكلام يحتمل أنه على مذهب السلف أو على مذهب الخلف، فهل نحمله على أنه على مذهب السلف؟ نحن ذكرنا قبل قليل إن ما لم يوجد قرينة، فإن وجد قرينة ما نحمله على المعصر، نحمله على ما نعلم من حال الرجل. ولهذا يقول بعضهم، أظنه البلقيني، يقول استخرجت اعتزاليات الكشاف بالمناقيش. الكشاف تفسير للزمخشري، تفسير جيد في الواقع من حيث اللغة، من حيث المعنى جيد، ويتكلم أحيانا على أمور الفقهيات، وكل من بعده رأيناه يستسقي منه فيما يتعلق بالبلاغة والإعراب مثل أبي السعود وغيره، لكنه معتزلي بحت ويذم أهل السنة. ويسميهم الحشوية. تجد في كلامه أشياء ما تظن هذه تقول هذه جيد، هذا كلام من أحسن ما يكون، كما في قول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال: أي فوز أعظم من أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة؟ كلام إذا سمعته ماذا تقول؟ ها؟ كلام طيب هذا، ما في شيء فوز أعظم من هذا، لكنه يشير إلى نفي رؤية الله، لأنه من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى جعل رؤيته زيادة على نعيم الآخر، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ويقول: أي فوز أعظم من أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة؟ الجواب من كل واحد سيقول: لا فوز أعظم من هذا، لكن هو يشير إلى إنكار رؤية الله عز وجل. من يدري هذا؟ لولا أننا عرفنا من مذهب الرجل أنه معتزلي ينكر رؤية الله عز وجل لكنا نقول لا يجوز أن نتهم، لأن من دخل الجنة فسوف يرى الله عز وجل.
وفي الختام: جزى الله شيخنا خير الجزاء وأجزل له المثوبة والأجر، وجعل الله هذه الكلمات في موازين أعماله، وأسكنه الله فسيح جنانه. علما أن حقوق الطبع محفوظة لدى مؤسسة الاستقامة للإنتاج والتوزيع، الرياض، الملز، شارع 40، هاتف 01 476